أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
كان الكلام في حتى كان الكلام في حتى. فقد قلنا إن بالفعل بعد حتى حالتين. ما هما؟ قد يرفع الفعل بعد حتى وقد ينصب. متى يرفع ومتى ينصب؟ ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي ينصب الفعل بعد حتى؟ ما هي؟ مستقبلا بالنسبة إلى أي شيء؟ إلى ما قبلها. بالنسبة إلى ما قبلها. جيد. الشرط الثاني. مش عندك ذا أخوان من عبد الله. استذكر أخوان عبد الله. إذا ذكر الشيخ نبهاني المورط لنا ورطنا في ثلاثة شروط. تبرع لنا بذكر الشرط الأول. أما الشرطان الباقيان فما هما؟ يلا شيخ نبهاني أطور رطنا في هذا. شوف، في الحقيقة بالنسبة إلى النصب لا يوجد عندنا إلا شرط واحد، ولا يوجد عندنا ثلاثة شروط. لا لا لا، حتى ليس شرطا، ليس شرطا ذا فرعين، هو شرط واحد. الاستقبال ليس له فرعان. لا 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 لا، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمان التكلم أم لا، لكن الشرط هو الاستقبال، هو الاستقبال. نعم، الاستقبال تارة تلحظه على تارة تلحظه بالنسبة إلى زمن التكلم وأخرى لا، يعني ثالث يكون مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم وأخرى لا يكون مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم. نعم، من حيث المعنى حتى الناصبة على كم معنى تأتي؟
حتى
الناصبة. أحسن.
بمعنى إلى.
وبمعنى إلى. متى تكون حتى بمعنى كي؟ إذا كان ما قبلها علة، ولا إذا كان ما بعدها معلولا لما قبلها. نفس المعنى. تعابيرك شتى وحسنك واحد. طيب، إذا كان ما قبلها سببا لما بعدها، فيكون ما بعدها مسببا عما قبلها. متى تكون بمعنى إلى؟
إذا كانت غاية.
إذا ما الذي ينبغي أن يكون غاية؟ يعني إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها. تفعل ما قبلها متى ينتهي؟
لا بعدها.
متى ينتهي الذي بعد حتى؟
مشيت من المشيت
حتى قبلها. إذن عند الغاية. هل لها معنى ثالث؟
لا.
أقول لا. غاية الأمر أن حتى قد تنسجم مع المعنيين سويا، يعني تارة تحتمل فقط وفقط معنى ماذا؟ كي، وأخرى تحتمل فقط وفقط معنى إلى، وثالثة قد تكون بمعنى. يعني نفس المثال، نفس الكلام، نفس حتى في نفس جملة، هذه الجملة قد تكون بمعنى كي وقد تكون بمعنى إلى. طبعا الأمثلة كلها فقدمت في الكتاب. ما في أن نذكر شيئا في الناصب عندما نقول ينصب الفعل المضارع بعد حتى. ما الناصب للفعل المضارع؟ هل هو نفسه حتى أم أنه ينصب بشيء بعد حتى؟
إلى وهي أن المضارع
فيه قولان ذهب الكوفيون أن الناصب هو نفسه حتى. نفسه حتى. ذهب المصنف إلى أنه منصوب بأن. أن عند المصنف مضمرة أم ظاهرة؟ مضمرة. الإضمار على نوعين، كلامنا أما أن يكون الإضمار على نحو الجواز، وإما أن يكون الإضمار على نحو الوجوب واللزوم. فاضمر أن بعد حتى جوازا وجوبا
وجوبا.
لكن نفس أن يدعي المصنف أن الفعل المضارع بعد حتى منصوب بأن مضمرة وجوبا، نفس هذه الدعوة لا تكفي دون أن يأتي بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكيف، ما هو الدليل الذي جاء به المصنف لإثبات نظريته دون نظرية الكوفيين يرحمكم الله؟ أحسن، قال حتى تدخل على الأسماء، وماذا تفعل بها؟
تجرها
حتى تجر الأسماء. مثاله حتى مطلع الفجر، حتى مطلع، فمطلع مجرور بحتى، حتى جرت الاسم مطلع. ثم حتى لو قلنا إنها نفسها هي الناصب للفعل المضارع بعدها، ماذا يلزم؟
يلزم
أن يكون نفس العامل يدخل على الاسم ويدخل على الفعل وله عملان. عندما يدخل على الاسم يعمل الجار، وهو نفسه عندما يدخل على الفعل يعمل النصب. نقول وما المشكلة في ذلك؟ فلتكن حتى بطلة تعمل في الأسماء الجار وتعمل في الأفعال النصب. فقط وجهه أنه لا نظير له في اللغة العربية، مشكلة أساسية لا يوجد. فلتكن حتى لها تلك القوة، يعني حتى بعض النحاة قال حتتني حتى مت وفي قلبي شيء من حتى، يعني إلى هذه الدرجة كانت حتى صعبة بالنسبة إلى بعض النحاة. فلتكن بطلة بهذه الدرجة، بما أنها تفعل المعجزات وتحتحت ويموت المرء وفي قلبه شيء منها، وتفعل فعلين تؤثر أثرين، الجر في الأسماء والنصب في الأفعال. المصنف لا يبطل أصل هذا الأمر، يعني لا يقول هذا مثلا مستحيل، لو حصل هذا لا لازم منه لازم
الفاسد.
ها؟ لا، فقط ليس له نظير في اللغة العربية. لا، يعني لم يذكر لنا في كلام العرب عامل واحد قد عمل عملين. فبما أنه لا يوجد نستغرب هذا الأمر في هذا الفرد، نستغرب هذا الأمر في هذا الفرد. جيد، نأتي إلى حالة الرفع. متى يرفع الفعل الماضي بعد حتى؟ قبل أن نقول إذا كان. كيف؟ أحسن، كيف يرفع الفعل المضارع؟ فعل الماضي مبني دائما. أحسن، سري غلبة الواحد. طيب، فإذا شروط الرفع، متى يرفع الفعل المضارع بعد حتى؟ قال شيخ نبهاني كم شرطا عندنا؟ هنا يوجد عندنا ثلاثة شروط. الشرط الأول أحسن، وهو من حيث النتيجة مشترك مع أحد معاني حتى الناصبة. ففي حتى الناصبة قلنا تكون بمعنى كاي متى؟ إذا كان ما قبلها سبقا لما بعدها، ما بعدها مسبق عما قبلها. فهذا الشرط يشترك تشترك فيها حتى التي يرفع الفعل المضارع بعدها مع حتى التي ينصب الفعل المضارع بعدها. ولهذا نحتاج إلى شروط أخرى تتميز فيها حتى التي يرفع بعدها المضارع عن حتى التي ينصب بعدها الفعل المضارع. فإذا الشرط الأول أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، أو قل أن يكون ما قبلها سببا أو علة لما بعدها. طيب، الشرط الثاني
أن يكون ما بعدها دليل الحال.
أحسن، أن يكون ما بعدها ليس دالا على الحال، أن يكون حالا بالنسبة بالإضافة بالمقارنة مع ما قبلها بالنسبة إلى ما قبلها. وهذا الذي يقسم ظهر البعير، هذا الذي يجعل البعير يجلس في أرضه ولا يستطيع الحراك. بهذا تتميز حتى التي يرفع الفعل المضارع بعدها عن حتى التي ينصب الفعل المضارع بعدها، يعني التي ينصب الفعل المضارع وبعدها اشترطنا فيها ان يكون ما بعدها مستقبلا بالنسبه الى ما قبلها. اما هنا فنقول لا، ما بعدها يجب ان يكون حالا بالنسبه الى ما قبلها. الشرط الثالث ان يكون ما قبلها تاما، سواء كان فعله تاما ام باطلا. لكي لا يختلط تقسيم الفعل الى تام وناقص بالتمام والنقصان هنا. التمام والنقصان ما هو المراد به هنا في هذا الشرط ان يكون ما قبلها تاما؟ ما هو المراد من هذا الشرط؟ لا، أحسن، أن يكون تاما في معناه الجملة. الجملة نعم، نحن نقسم الفعل إلى تام وناقص. مثال التام ذهب، مثال الناقص كان وأخواتها. أيضا لنا تقسيم للجملة، حيث إننا نقول الجملة أو الكلام، الكلام إما تام وإما ناقص. الجملة التامة أو الكلام التام ما هو؟ الذي يحسن السكوت عليه. وما يحسن والناقص ما لا يحسن السكوت عليه. لكن الجملة التامة التي يحسن السكوت عليها تشمل مصداقين، تشمل ما كان فعله فعلا تاما وما كان فعله فعلا ناقصا. يعني سواء قلنا ذهب زيد فهذه جملة تامة وفعلها تام، وإذا قلنا كان الطقس مثلا باردا أيضا هذه تامة مع أن فعلها ناقص. فالتمام هنا يراد به التمام في المعنى، أي أن تكون الجملة التي قبل حتى التي يرتفع يرفع الفعل المضارع بعدها أن يكون تاما من حيث المعنى، سواء كان فعل ما قبلها تاما أم لم يكن تاما. بل قد يكون ما قبلها جملة اسمية ليس فعلا أصلا، زيد مثلا قائم واقف، حتى زيد واقف حتى يدخل الأستاذ مثلا. إن أردت أن الدخول الذي بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى الوقوف يكون منصوبا، لكن لو أردت أن الدخول الذي بعد حتى حال بالنسبة إلى الوقوف الذي قبل حتى أو القيام زيد قائم، حينئذ نقول زيد قائم حتى يدخل الأستاذ. وهنا ما قبل حتى أصلا ليس جملة فعلية، فلا يأتي عندنا بحث الفعل الناقص والفعل التام. نعم يأتي عندنا التمام من حيث المعنى، قول زيد قائم تام من حيث المعنى، يعني جملة يحصل السكوت عليها أم لا؟ نقول نعم جملة يحصل السكوت عليها.
هل يوجد مثال لهذا في القرآن عندما جاء حتى وكان كل
من يجيب وزلزلوا حتى يقول الرسول؟ على قراءة من قرأ بالرفع، قرأ يقول بالرفع تكون مثالا لحتى الذي يرفع الفعل المضارع بعده، لكن بشروط لا بد وأن نتمم في الآية هذه الشروط. الشرط الأول أن نقول إن ما قبلها سبب لما بعدها، زلزلوا حتى يقول، فالزلزال يكون سببا للقول، زلزلوا حتى يقول. طيب إن قلت أنا لا أفهم من الآية أن الزلزال سبب للقول، حينئذ نقول لا يرفع الفعل المضارع بعد حتى. لا، لأن الشرط الأول من شروط الرفع غير متوفر، وهو أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها وما بعدها مسببا عما قبلها. الشرط الأول انتفى، والمشروط عدم عند عدم شرطه. فحيث ينتفي الشرط عندما تكون الشروط على نحو الاجتماع لا على نحو البدل، عندما ينتفي شرط من الشروط المشروطة على نحو الاجتماع ينتفي المشروط. إذا ازدفى الشرط ينتفل المشروط. هنا الشرط الأول أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها، ما بعدها مسببا عما قبلها. قلت أنا أدعي وأستظهر من الآية الشريفة أن الزلزال ليس سببا للقول، لا أفهم هذا المعنى من الآية، فنقول حينئذ لا ترفع يقول. أما إذا قلت أنا أفهم معنى السببية، أفهم أن القول مسبب عن الزلزال، لماذا قال للزلزال؟ فالزلزال سبب القول، فيكون ما قبل حتى سببا لما بعده. حينئذ نقف عند هذا الحد ونقول مباشرة نرفع الفعل المضارع بعد حتى، نقول لا بقي عندنا شرطان. إلى الآن حققنا الشرط الأول وهو التسبب. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون حال. عليك أن تفهم شيئا آخر من الآية الشريفة. تارة تفهم أن الزلزال حصل في زمن والقول حصل في زمن آخر، فهنا ماذا نفعل بالفعل المضارع بعد حتى؟ نرفع عن منصب،
ننصب على كان للغاية،
لا بغض النظر عن الغاية والتعليم، نقول تارة نفهم من الآية الشريفة أن ما بعدها مستقبل بالنسبة إلى قبلها. أولا حصل الزلزال ثم حصل القول، حينئذ نرفع يقول أم منصب يقول؟ منصب يقول. لماذا؟ لأن شرط النصب قد تحقق، وهو أن يكون ما بعدها مستقبلا وإن كان ما بعدها معلولا لما قبلها، لأنه إذا كان ما بعدها معلولا لما قبلها يكون الفعل المضارع بعد منصوبة غاية الأمر تكون حتى التي معنا هنا بمعنى كاي. إذا غاية الأمر تكون حتى التي بين أيدينا بمعنى كاي، لا إشكال فيها. من هذه الجهة قلنا تشترك كاي الناصبة مع كاي التي ينصب بعدها المضارع مع كاي التي يرفع بعدها المضارع. فإذا علينا أن نفهم شيئا آخر من الآية، وهي أن الزلزال والقول، القول والزلزال متزامنان وفي حال واحدة. إن ادعيت أنك تفهم من الآية الشريفة أن الزلزال والقول حصلا معا، أثناء الزلزال كان يقول، وهو يقول كان متزلزلا، زلزل حتى يقول، يعني كان الزلزال والقول معا. إن ادعيت أن ما بعدها حال لما قبلها، حينئذ يمكنك أن ترفع. يبقى عندنا أمر وهو أن نطمئن من هوية ما قبل حتى. هل هو كلام تام أم كلام ناقص؟ إن كان ما قبلها كلاما ناقصا لا يمكن أن نرفع ما بعدها، فلا يجوز لأحد من القراء أن يقول فز وحتى يقول. فمن قرأ بهذه القراءة، القراءة دعا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ما بعدها مسبب عما قبلها. ادعى أمرا ثانيا أن ما بعدها حال بالنسبة إلى ما قبلها، وادعى أمرا ثالثا أن ما قبلها تام من حيث المعنى، جملة يحسن السكوت عليها. فحينئذ بتمامية هذه الشروط الثلاثة عنده جاز له أن يرفع. حينئذ يأتي السؤال، هذا القارئ نفسه هل يجوز له أن ينصب؟
نعم.
لماذا؟ لم يكن، لا يوجد شرط أن يكون ما قبل حتى حالا أو ما بعد حتى حالا بالنسبة إلى ما قبله، لكن فليكن هذا الشرط غير موجود، هذا يجوز أيضا لا يوجد شرط تمام صح، لكن هذا يجوز النصب. يعني نقول له يجوز لك أيها القارئ أن تنصب ويجوز لك أن تنصب، لا مشكلة عندك. النقطة تكمن هنا، وإن اشترك في كون ما بعد حتى معلولا عما قبل حتى، في هذا يشتركان، وإن لم نشترك في حتى التي ينصب بعدها المضارع أن يكون ما قبلها تاما، فينصب المضارع بعد حتى وإن كان ما قبلها ناقصا. صحيح، إلا أنهما يشتركان فيما يقسم ظهر البعير. في حتى الناصبة إن ادعيت أنك تفهم من هذه الآية أن القول والزلزال متزامنان، حينئذ كيف تنصب؟ شرط النصب أن يكون ما بعدها مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، فحينئذ لا يمكن لأحد أن يدعي جواز الوجهين معا، إما وإما لا، لأن شرطين مختلفان، هنا يوجد شرط الحالية وهنا يوجد شرط الاستقبال. فإن ادعيت أنك تفهم من الآية الحالية لا يمكنك حينئذ أن تدعي أنني أفهم الاستقبال، لأن زمن الحال وزمن الاستقبال أمران متباينان، أمران لا يسبق أحدهما على الآخر، ليس شيئا من الحال بمستقبل وليس شيئا من المستقبل بحال. نعم، ده اعتبار كان بعض الإخوان البارحة غائب، بس بالنسبة إلى بعض الأمثلة، مثلا عندما قال فأما النطق فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبله، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لم يكن مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هنا كيف نطبق العبارة السابقة؟ يلا أخوان، هنا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أو على قراءة حتى يرجع إلينا موسى، يا موسى.
لماذا؟
قراءة الإمالة. لا، الإمالة، بعض العرب تحدثوا على لغة الإمالة، كانوا يميلون الكسرة إلى الياء. موسى تحليب. عندنا بعض في بعض القرى في جنوب لبنان يتحدثون هكذا، افتح البيب، افتح الشبيك، سكر الشبيك، الشباك، النافذة، الشبيك، البيب، يا محمد، بدل يا محمد، يا محمد، يا محمد، الكسرة يعطونها رائحة الياء.
يعني محمد تأخذ
لغة الإنجليزية. لا، ليس من المعلوم أن العرب الأصحاح الذين لم يروا غير الناقة هو الجمال قد رأوا بعض الإنجليز وتأثروا بلغتهم. نعم، فإذا أردنا أن نطبق أمثلة لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، صحيح، الرجوع موسى إليهم مستقبل بالنسبة إلى قولهم لن نبرح وعقوفهم، صحيح، لكن هو ماذا يقول؟ يقول سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. هذا كيف نطبقه على الأمثلة التي بين أيدينا؟ المثال الأول مثال لأي شيء؟ لما كان ما بعدها مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم أم كان ما بعدها مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها من الفعل؟ شو؟ كيف؟ بيّن.
لن نبرح.
جيد.
كلمة نبرح يدل على ما قلت.
قولهم لن نبرح عليه عاكفين.
نعم.
ماض بالنسبة إلى ماذا؟ إلى رجوع موسى إليهم.
هذا ماضي نبرح.
ماض. قولهم ماض، يعني عندما قالوا لن نبرح، قولهم هذا لن نبرح كان في الزمن الماضي. متى قالوا لن نبرح؟ قالوا بعد رجوع موسى أم قبل رجوع موسى؟ قبل رجوع موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أشوف هنا بالنسبة إلى زمن التكلم أم بالنسبة إلى ما قبلها؟ رجوع موسى إليهم مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم أم مستقبل بالنسبة إلى الفعل الذي قبل حتى؟
بالنسبة إلى أمرين إتقاع.
بالنسبة إلى الأمرين.
نعم.
الآية الثانية زلزلوا حتى يقول الرسول.
رسول.
مستقبل بالنسبة إلى أي شيء؟
لا، بالنسبة
لي
إلى ما قبلها.
طيب، وليس مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم.
لا.
شو؟
مستقبل بالنسبة إلى ما بعد.
قول الرسول مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم أم حال بالنسبة إلى زمن التكلم أم ماض بالنسبة إلى زمن التكلم؟ لا، قول الرسول لا يأتي إلا بالزلزال، بالعكس يعني ليس الزلزال لم يأتي لأن الرسول تكلم، الرسول تكلم لأن الزلزال. هذا على أحد المعاني، يعني إن فهمنا السببية بينهما، أما إن لم نفهم السببية نفهم الغائية حينئذ فيما لو نصبنا، يعني إما أن يكون في سببية وإما لا تكون غائية. هذان المثالان ليوم السبت تأملوا فيهما وطبقوا العبارة عليهما السبت إن شاء الله منشوف ماذا سوف ينتج معنا. لا مش الشروط، نطبق عليهما قوله سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. يعني الشيخ نبهاني قال في الآية الأولى هو مستقبل بالنسبة إلى الأمرين معا، إلى زمن المتكلم وإلى ما قبله. هل هذا الكلام سليم وصحيح أم ليس بصحيح؟ بالنسبة إلى الآية الثانية مثال لأي شيء، واحد اثنان، كيف نطبق ما مر معنا عليها؟ بالنسبة ليوم السبت إن شاء الله نتكلم فيه تفصيلا. المسألة الثانية مما ينصب الفعل المضارع بعده بأن مضمرا. قبل ما نفوت بالمسألة الثانية، سابقا في مسألة الجواز نحن ماذا قلنا؟ عندما قلنا ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد
بعد لام الجحود
في كم حالة؟ قبل أن نقول بعد لام الجحود، بعد لام الجحود بأن مضمرة وجوبا وليس جوازا، في كم حالة ذكرنا سابقا ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا؟ قال المصنف وذلك في مسائل تذكروا، فقلنا لم يذكر إلا حالتين، فعالجنا قوله مسائل حملناها على الجنسية، والجنس ينسجم مع الفرد ومع الأكثر، فإذا في حالتين ما هما؟ بعد عاطف مسبوق إلنا، يوجد عندنا الفعل يوجد قبله عاطف، قبل العاطف يوجد اسم خالص من التقدير بالفعل، هذه حالة. الحالة الثانية بعد اللام، سواء كانت اللام هي اللام النافية أو الزائدة. جيد، في الحالة الأولى عندما قلنا أن يكون مسبوقا بعاطف، هذا العاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، هناك علقنا على قوله مسبوقا بعاطف صح؟ ماذا قلنا؟ ليس المراد كل عاطف، بل ما هي؟ واو
فا
أو وثم. أحسن، في نهاية الدرس الماضي ماذا قلنا؟ قلنا نريد أن نشير إلى نقطتين، إلى مسألتين. المسألة الأولى قوله مسائل وقد ذكر مسألتين، الأمر الثاني العاطف الواو الفاء أو وثم. قلنا احفظوا هذه الحروف لنرى فيما يأتي معنا فيما بعده هل يوجد اشتراك بين ما سيذكر وبين ما ذكر اليوم أم لا. صحيح، تذكر هذا الحكي. الآن عندنا الواو، عندنا الفاء، عندنا أو، وعندنا ثم. تعالوا لنقرأ. يقول المسألة الثانية، ثانية بالنسبة إلى أي شيء مما يجب إضمار أن بعده، فينصب الفعل المضارع بعده بأن مضمرة وجوبا. ما هو المسألة الأولى؟ ماذا كانت؟ حتى، مع غض النظر عن لام الجحود، لأنه في المسألة الأولى يعني في البحث الاستطراضي، لأنه قال واستطردت بذكر المواضع التي تضمر بعدها أن وجوبا. لام الجحود في البحث الاستطراضي الأمر الأول، المسألة الأولى كانت حتى، ها؟ بالشرط المذكور وهو أن يكون ما بعدها مستقبلا بالنسبة إلى ما قبله. الأمر الثاني بعد أو هنا ماذا سيقول المصنف؟ يجب إضمار أن وجوبا. يجب إضمار أن بعد أو، مع أن أو أين مرت معنا؟ بحث الجواز في الحالة الأولى من صور الجواز مر معنا أنه يجوز أن تضمر أن فيما لو صبغ الفعل المضارع بعاطف ومن العواطف أو وكان مسبوقا باسم خالص من التقدير. فهذا ينبغي أن يلتفت إليه أنه قد يكون نفس العاطف يجب إضمار أن بعده وقد يجوز إضمار أن، وذلك عائد إلى اختلاف الشروط.
بعد اختلاف
مش مشكلة بغض النظر عن هذه المسألة نفس ظاهر العاطف مشترك هنا وهناك، فهذا قد يوقع في الالتباس والوهم، لكن بعد مراقبة شروط كل واحد منهما فهنا في الجواز ماذا يشترط؟ أن يسبق رسم خالص من التقدير بالفعل. لأن نرى في أول التي يجب أن يضمر تضمر بعدها أن ماذا يشترط. يقول المسألة الثانية بعد أو، الشرط الأول فيها أن نفهم منها ليس مجرد العطف، بل أن نفهم منها معنى إلا أو إلى. طيب التي بمعنى إلى أو إلا، فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي، سوف ألازمك غاية ملازمتي، متى تنتهي الملازمة بيني وبينك؟ إذ أعطيتني حقي، عندما تعطيني حقي لن ترى وجهي. سجع وجع إذا مش سجع، إذا كان الصديق على هذه الشاكلة فوجع. لألزمنك أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي. وقال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني سوف أبقى مستسهلا للصعب، كلما واجهت أمرا صعبا سأخوض فيه، إن هبت شيئا فقع فيه، إن هبت شيئا فقع فيه. لا تستهيب ولا تخف من شيء، شفته قع فيه، عندما تقع فيه تضطر إلى معالجته وتضطر إلى أن تتعايش معه، فيتحول الصعب إلى سهل حينئذ. لا، ليس المراد أن تقع فيه بشكل عشوائي، أدرسه بشكل جيد، لكن لا ينبغي أن يمنعك الخوف من الوقوع فيه. والله مثلا كتاب المكاسب كتاب صعب، كتاب الكفاية كتاب صعب، لا ينبغي أن تجعل الصعوبة مانعا وحاجزا بينك وبين قراءة هذا الكتاب، قع فيه لكن مع الأستاذ الجيد، حينئذ الصعب يصبح سهلا ولا يتعارض مع موضوع العجلة وعدمها. ده من قال استعجل، عندما تريد أن تقع في الصعب استعجل، مثلا والله أنا أخاف من الماء فلا أريد أن أسبح، لا، اذهب وخذ معك من يعرف السباحة، طبعا يكون يعرف يشيلك عندما تغرق، قد يعلم السباحة ولا يعلم كيف ينقذ الغريق، فإذا خذ معك من يستطيع إنقاذك فيما لو غرق وقع في الماء، لا إشكال حينئذ لا تقع فيها لأنها تتعرضها. لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لقابري، ما يتمناه المرء خصوصا إذا كان صعبا لا يأتي بالهين وبالسهل، عليك أن تطحن الصخرة لكي تصل إلى مبتغاك إلى النواة. أما أن تقول هذه النواة وهذه الجوهرة مغلفة بهذه الصخرة وأنا أنتظر الصخرة لكي تتفتت لوحدها، فلن يحصل لك ذلك. نعم قد يحصل لواحد في المليار صحيح، ولكن هذا لا ينبغي أن ينتظره العاقل. الخلان الصعبة أو أدرك المنى فمن صادت الآمال إلا للصابر. طيب هنا محل الشاهد أو أدرك المنى، يعني لا أستسهلن الصعبة إلى أن أدرك المنى، ولا ينبغي أن نحمل أو هنا على معنى إلا أن، لأنه لو قلت لا أستسهلن الصعبة إلا أن أدرك المنى حينئذ كيف يصلح المعنى؟ على عكس مراد الشاعر أم ليس على عكس مراد الشاعر؟ شو على العكس؟ لماذا؟ لأنه حينئذ يكون قد قال أستسهل الصعبة إلا أن أدرك المنى، فإذا أدركت المنى لا أستسهل الصعبة، أستصعب الصعبة. يعني عندما تصل النقمة إلى فيك تستصعبها، عندما تصل كلها بلعها، لا تستصعب بلعها، فيصبح على عكس المراد. يقول والثاني يعني مثال أو التي بمعنى إلا فقولك لأقتلن الكافر أو يسلمه. هنا لو حملته هنا بمعنى إلا، يعني إذا أسلم لن أقتله، لا أقتله إذا أسلم، لكن لو فسرنا أو هنا بمعنى إلا يصبح المعنى هكذا لأقتلنه إلى أن يسلم، حينئذ يكون قد مات، يعني سوف أقتله وأقتله وأقتله إلى أن يسلم، حينئذ يقول قد مات، فما الفائدة من قولك يسلم؟ لن يسلم، لقد نزعت روحه، فكيف يسلم؟ أي إلا أن يسلم. وقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيمه، يعني إذا هاجمت قوما أكسر كعوبها، فالمراد من الكعوب هي الرماح، إلا أن تستقيم، فإذا استقامت وسارت معنا حينئذ لا نكسر كعوبها، تصبح كعوبها كعوبنا، تصبح مناصرة لنا. لو فسرنا هنا أو بمعنى إلى، يعني سوف أغمز قناتهم إلى أن أكسر الكعوب، وحينئذ إذا كسرتها فكيف تستقيم؟ كسرت كعوبها إلى أن تستقيم، كسرتها فما الفائدة بعد حين؟ بعد إذن من استقامتها لا فائدة، لا ينتفع منها حينئذ حتى لو استقامت، أي إلا أن تستقيم، فإذا استقامت فلا أكسر كعوبها، ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى، يعني أن تكون أو هنا في قول الشاعر بمعنى إلى أن. لماذا؟ لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر، يعني أنت لا تكسر، أنت لا تكسر حتى تستقيم، فتكون الاستقامة غاية للكسر، فيكون الكسر مقدمة للاستقامة، ليس هذا هو المراد. المسألة الثالثة بعد فاء السببية، بعد الفاء في الجواز ذكرنا الفاء أيضا، غاية الأمر فاء السببية ما المراد منها؟ أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، بعد فاء السببية التي يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، لا يقضي عليهم ربهم فيموتوا، ما بعدها الموت مسبب عن القضاء، هذا فيما لو كنا نريد أن نثبت عدم الموت مسبب عن عدم القضاء، فيما لو أردنا أن نثبت عدم الموت مسبب عن عدم القضاء، لا يقضي عليهم فيموتوا، يعني لا يموتون لأنه لم يقضي عليهم، بل يريدهم أن يتعذبوا كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا أخرى ليذوقوا العذاب، يذوقوا وبال أمرهم وبال فعلهم. يقول المسألة الثانية بعد فاء السببية، لكن فاء السببية حتى ينصب حتى ينصب الفعل المضارع بعدها يشترط فيها شروط، ماذا؟ أن تكون مسبوقة بنفي محض أو بطلب الفعل. ما المراد من النفي المحض؟ المراد من النفي المحض هو ذلك النفي الذي يكون نفيا في ظاهره وواقعه، بخلاف بعض الأمور المنفية التي تظهر لك على شاكلة النفي إلا أن واقعها إيجاب، إنما يقابل النفي هو الإيجاب، متى يكون ذلك الأمر؟ يكون فيما لو نفيت النفي.
نفي
النفي إثبات. الجملة التي تنفي فيها النفي ظاهرها نفي أم ليس ظاهرها بنفي؟ ظاهرها نفي، إلا أن حقيقتها وواقعها ماذا؟ إثبات. فهذا ليس بنفي محض. نفي النفي ليس بنفي محض. الجملة التي تنفي فيها ويكون ظاهرها النفي وواقعها النفي، هذه التي تتمحض وتخلص للنفي، بخلاف تلك فإنها تشرك في النفي، لأن معناها في الواقع والحقيقة الإثبات. هذا الشرط الأول، أن تكون فيها نفي، أن تكون مطلوقة بنفي محض، أو أن تكون مطلوقة بطلب الفعل. الطلب على أنواع عندهم، الطلب على أنواع. قد تطلب ويكون طلبك على نحو طلب الاتيان بالفعل مثل الإشرف، هذا طلب. وقد تطلب ويكون طلبك على نحو طلب التارك، لا طلب الفعل. عند الصوم لا تأكل، لا تشرب الخمر، هذا طلب، لأنه طلب للترك. أقم الصلاة، طلب للترك. لا تشرب الخمر، لا تزني، طلب للترك. كلاهما طلب، إلا أن أحدهما طلب للفعل والآخر طلب للترك. يشمل الطلب هذين الفردين أو هذين المطلقين كما يشمل غيرهما، فإنه يشمل ما؟ المثالان هما أن الطلب كما ينصب نحن الآن عندما نقول أطلب منك ذلك، إلى أي معنى ينصرف ذهننا؟ إلى طلب الفعل. أطلب منك يعني أريدك أن توقع الفعل خارجه، مع أن الطلب له مصداقان في الحقيقة، الأمر له مصداقان، تارة تأمر بالفعل وتارة تأمر بالترك. يعني تارة تقول لولدك اجلس على الكرسي وتارة تنهاه عن الجلوس، وكلاهما أمر، أحدهما بأن يفعل والآخر بأن لا يفعل. أقم الصلاة، طلب لفعل الصلاة. لا تزني، طلب لترك فعل الزنا. لا تأكل الطعام وأنت صائم، طلب لترك فعل الأكل أثناء الصيام. فالطلب كما يشمل الأمر يشمل النهي، لا تزني، وكما يشمل الأمر والنهي يشمل أمورا أخرى، كما يشمل مثلا التمني، يشمل الترجي، يشمل العرض، يشمل التحضير. كل هذه المسائل التي نحن في أماكن أخرى قد نقرأها تحت عنوان الإنشاء. الإنشاء له في من منطق الشيخ المظفر يعدد هذه المسائل تحت عنوان الإنشاء: استفهام، عرض، تحضير، تمني، ترجي، كلها من أقسام الإنشاء. الطلب هنا عندما نقول فاء الصلبية يجب أن تكون مسبوقة بطلب، الطلب يشمل كل هذه الأفراد والمصادر: طلب الفعل، طلب ترك الفعل، تحضير، نهي، طلب ترك الفعل، تحضير، تمني، ترجي، عرض. أنا من خلال الأمثلة موضح كل واحدة من هذه. يقول المسألة الثالثة بعد فاء السببية. بعد فاء السببية ماذا يحصل؟ يعني تضمر أن وجوبا بعد فاء السببية، مضحف؟ تضمر أن وجوبا أو بعبارة أضاف، ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. فاء السببية أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها. مطلقة؟ لا، بشرطين: إما أن تكون فاء السببية مطلوقة بنفي محض، أو بطلب الفعل. طيب، فالنفي في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتون من الأفعال الخمسة، يرفع علامة رفع ثبوت النون. لما حذف النون نعلم أنه إما منصوب أو مجزوم. طيب، لا عامل للجزم في البين، فيبقى عندنا احتمال النصب. طيب، أين عامل النصب؟ أن مضمرة وجوبا. أين أضمرت؟ بعد الفاء. لماذا؟ لأن الفاء هنا فاء السببية. طب هل الشرط الآخر موجود؟ نعم، نقول كيف؟ مسبوقة بنفي محض، لا يقضى، ينفي القضاء، ينفي أنه يقضى عليهم. وقولك ما تأتينا فتحدثنا ما تأتينا فتحدثنا فتحدثنا فعل المضارع منصوب بها المضمر وجوبا بعد الفاء لأن الفاء للسببية لماذا؟ لأن ما بعدها مسبب عما قبلها التحديث التحديث مسبب ومعلول عن المجيء إذا جئتنا فتحدثنا لكنه ينفي المجيء فينتفي معه التحديث ما تأتينا ما النافية فتحدثنا طيب. واشترطنا كونه أي كون النفي محض احترازا عن النفي الذي ليس بنفي محض ما هو النفي الذي ليس بنفي محض من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا بالرفع لا ينصب الفعل المضارع بعده لماذا؟ لأن شرط نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية يعني يريد أن يقول لك وإن كانت الفاء هنا للسببية يعني ما بعدها مسبب عما قبله إلا أن الفعل المضارع لا ينصب لماذا؟ فاء السببية لا ينصب بعد الفعل المضارع يقول لها لماذا؟ لأن شرط النصب غير متوفر ما هو شرط النصب؟ أن تثبت أن بطلب الفعل أو بنفي محض والنفي المحض لا طلب الفعل موجود هنا ولا النفي المحض موجود طيب ما تزال تأتينا فتحدثنا وما تأتينا إلا فتحدثنا فإن معناهما الإثبات نفي للنفي كيف فلذلك وجب رفعهما أما الأول ما تزال تأتينا فتحدثنا فلأن زال للنفي زال الهم والغم عن قلبي أي انتفى الهم والغم عن قلبي نفس زال تفيد معنى النفي وجاء قبلها ما تزال نفي للنفي نفي النفي إثبات فلأن زال للنفي وقد دخل عليه النفي أين دخل عليه النفي ما ونفي النفي إثبات طيب إثبات الإثبات ماذا نفي نفي توكيد للإثبات وليس نفيا وأما الثاني فالانتقاض النفي به إلا حيث قال ما تأتينا إلا فتحدثنا وأما الطلب فإنه يشمل الطلب ليش ذكر الطلب لأنه الشرط الثاني من الشروط الذي تشترط فيه النصب بأن مضمر بعد فاء السببية لكن الشروط هنا الصدق بالنفي المحض الصدق بالطلب بطلب الفعل شروط على نحو البدل أم على نحو الاجتماع على نحو البدل ليست كشروط مثلا الرفع بعد حذف هنا إما أن يسبق بنفي محض وإما أن يسبق بطلب الفعل وأما الطلب فإنه يشمل الأمر فقوله يا ناقة سيري يعني يا ناقة سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح فنستريح أصل الكلام أن يقول فنستريح فنستريح طبعا هنا الألف للإطلاق ولا ينبغي توهم أنها مثلا ألف الاثنين وما بعدها نون والنون قد حذفت فنستريح فعل مضارع منصوب بها مضمرة وجوبا بعد الفاء لماذا؟ لأنها مسبوقة بطلب أين الطلب؟ للإطلاق سيري فعين الله ترعاك فعل أمر طيب إذا تتفكرون في مبحث فعل الأمر قلنا فعل الأمر إذا كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة فلماذا أثبت الياء هنا؟ إذا كان فعل أمر فعل طلب لماذا أثبت الياء؟ أحسن هذه الياء ليست ياء العلة وإنما هي ياء المخاطبة مثل صلي صلي ولهذا قم بأننا ذكرنا مسألة صلي فعندما نقول اللهم صلي كيف ينبغي أن نكتب صلي صلي أم صلي
لا
لماذا
لأنه
أمر لو كتبنا صلي بالياء فذلك يدل على أن الله أنثى، يعني يا الله اللهم أصلها يا الله، يا الله صلي كما تقول يا هند صلي بالياء، ولهذا ينبغي كتابتها بالكسر لأن الله مذكر، لفظ الله لفظ
مذكر.
معنى المعنى بحسب الحقيقة والواقع لا مذكر ولا مؤنث، ولكنه معامل معاملة المذكر. ها؟ لا، قالوا الأصل في الأسماء أول التذكير. طيب، وأما الطلب فإنه يشمل الأمر بقوله يا ناطق صيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، ويشمل النهي، يشمل الأمر والنهي معطوف على الأمر، نحو قوله تعالى ولا تظنوا فيه، ها؟ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فحلول الغضب مسبب عن الطغيان، فما قبلها علة لما بعدها وما بعدها مسبب عما قبله ومعلول لما قبلها، وهذا فيه طلب، فيه طلب، طلب أي شيء؟ طلب الترفي وليس طلب الفعل. لا تطغوا. طيب، لماذا قال تطغوا ولم يقل لا تطغوا؟ ولا تطغوا ولم يقل ولا تطغوا. كلاهما للنفس، غايه الامر حركه الغين قد تحركت تبدلت من الضمه الى الفتحه، نحن الا نقول لا تلعبوا، لا تلعبوا، حركه الباء ما هي؟ مضمومه، لا تذهبوا، طلب ترك الذهاب، طلب ترك اللعب، الباء ما قبل الواو مضموم، لماذا هنا ما قبل الواو مفتوح؟ لا طغى، يطغى، تطغى، بعدين إذا أصل وتطغى خير إن شاء الله، فليكن أصل وتطغى، هل تطغى بالسمنة ويذهب بالزيت؟ لا، النكته فيها ان واو الجماعه اذا اتصلت بالفعل، ها، اذا اتصلت بالفعل، اما اذا كان الفعل فعلا صحيحا فلا كلام، يضم ما قبل واو الجماعه، الكلام فيما لو كان الفعل معتل الاخر، فتاره يكون معتلا الفيا تطغى الالف هي المحذوفه واخرى لا، فان كانت الالف هي المحذوفه فتح ما قبل واو الجماعه. يخشى، لا تخشوا، ترمي فيه ياء، ترمون معتل ياء وليس معتل الف، ماضيه نعم الف، رمى يرمي، اللحاظ هنا بالنسبه الى المضارع، خشي ياء في الماضي، يخشى ألف في المضارع فنقول يخشوا، لم يخشوا الله. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، والتحضيض نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، التحضيض هو الحث، يحث الله على أن يؤخره إلى أجل قريب لكي يتصدق، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، والتمني نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وهذا ما يخطئ به كثير كثير من قراء العزاء عندما يقولون يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، الصحيح فنفوز فوزا فوزا عظيما. والترجي كقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، في قراءة بعض السبعة بنصب أطلع، ويشمل أيضا الدعاء، رغم أنه مؤثر عند الأمثلة لضيق الوقت. نفوذ لا، لأن ما بعدها وهي الفوز ما بعد الفاء مسبب ومعلول عما قبلها وهو الكون معهم، تفوز، ما هي سبب، ما هو سبب الفوز؟ الكون معهم، هذا أمر، فتكون الفاء السببية بعد ما قبلها ماذا؟ مصداق من مصادق التمني، يتمنى أن يكون معهم. طب هنا عندما نقول نحن، ما الفرق بين التمني والترجي؟ يترجى أمرا يحصل، حصوله ليس بعيدا جدا، والتمني يا ليت الشباب يعود يوما. حينئذ كان ينبغي مع أهل البيت عليه السلام أن نترجى كوننا معهم، أن نتمنى كوننا معهم. إذا تمنينا معنى ذلك أن الكون معهم بعيد المنال.
لماذا؟
لأنه دائما لكن الكون معه بعيد المنال. وهذا فيه إن أردنا أن نستخرج منه نكتة، ففيه نكتة ظريفة جدا، نتمنى والكون معهم بعيد المنال. لماذا؟ لا يناله إلا ذو حظ عظيم. يعني ينبغي السعي والسعي 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 لكي تكون معه، وإلا بإن صادقين لا تكون معهم. لا يمكن الكون معهم هكذا، لابد من الجد والاجتهاد لكي يكون الواحد معهم. طيب، ويشمل أيضا الدعاء كقوله ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. أين محل الشاهد؟ عفوا، في خير سنن. أين محل الشاهد؟ من هذا المثال يمكننا أن نستنبط أن الفصل بلا لا النافية لا يضر. ويشمل أيضا الاستفهام كقوله هل تعرفون لباناتي فأرجو أن أرجو أن تصدر فيرتد بعض الروح للجسد. فهنا ورد هل وهل للاستفهام، شوف المعاني جوا بالحاشية. ويشمل أيضا العرض فقوله يا ابن الكرام ألا تدنو ألا تقترب فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يعرض على ابن الكرام، على كريم ابن كريم، أن يدنو أن يقترب، أمله تعالى إلى ضيافتنا وانظر إلى كرمنا. يدعوه، يعرض عليه المجيء إلى ضيافته إلى بيته ليرى كرمه، لأنه وإن سمعت يا ابن الكرام عن كرمي إلا أنه ليس كما سوف ترى كرمي، تعال وانظر. إذا نظرت ليس كما تسمع، لأنه سوف مثلا تأكل الطعام اللذيذ، وأكل الطعام اللذيذ ليس كسماع الطعام اللذيذ، فرق بينهما. طيب، من بعد كثير، والحمد لله رب العالمين.
أعرض
هو إذا أن يعرض عليه، أعرض عليه مثلا أن نذهب في نزهة.